أهلا وسهلا بكم معي أحبائي في برنامجنا كنوز الحكمة الذي ندرس فيه ما جاء في كلمة الله سعيا وراء تحقيق مشيئته تعالى في حياتنا، وفي هذا أصلي أن يكشفها الله لنا وأن نستجيب لمشيئته المعلنة كي تتحقق مقاصده فينا، وله كل الحمد على الدوام. نحن ندرس في لقاءاتنا هذه ما دونه لوقا عن تأسيس الكنيسة المسيحية، وذلك في سفر أعمال الرسل، وقد انتهينا من دراسة الفصل الثاني منه. رأينا معا أهمية يوم الخمسين في هذا المجال عندما سكب الله روحه على المؤمنين بالمسيح وطفقوا يتكلمون بألسنة ولغات غريبة عنهم، ولكنها كانت مفهومة للجموع الحاضرة والماثلة أمامهم. وانتهز رسل المسيح الفرصة ونادوا في الجمع برسالة المسيح وحقائق حياته، إذ قدم بطرس عظة هائلة تحكي عن موت المسيح وقيامته. وبطرس لم يتردد في أن يحمل اليهود سامعيه مسؤولية قتل المسيح، ولن يتردد في أن يحمل خطايانا نحن نفس هذه المسؤولية. وقد أحدثت عظة بطرس تأثيرا كبيرا في نفوس المستمعين حتى نخسوا في قلوبهم وقبلوا المسيح في حياتهم، وانضم إلى الكنيسة في ذلك الوقت أكثر من 3000 شخص. كانوا يواظبون باستمرار على حضور الاجتماعات وكسر الخبز والتعليم والصلوات. لقد أصبحوا أولادا لله بعد أن كانوا أولادا لإبليس. أصبحوا أولادا لله فصارت المحبة شعارهم والمساواة. الأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجمع كما يكون لكل واحد احتياج. نأتي اليوم إلى الفصل الثالث من سفر الأعمال. مستمعي الكريم، لقد وعد المسيح أتباعه وهو معهم في الجسد وقال: من يؤمن بي فالأعمال التي أعملها أنا يعملها هو ويعمل أعظم منها. فهل تحقق هذا الوعد لأتباعه؟ هذا ما سنراه الآن، إذ يقف اثنان منهم وجها لوجه مع أول تحد من هذا القبيل. سنرى معا إن كان فعلا الإيمان بالمسيح يجري فرقا في الحياة. لأجل ذلك أدعوكم حتى نقرأ معا ما جاء في سفر أعمال الرسل والفصل الثالث بدءا من الآية الأولى وحتى العاشرة، وهذا نصها:
وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل. كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له.
كتقديم لدرسنا يبرز أمامنا سؤال هام: لماذا كان اسم يسوع ولا يزال مصدر قوة؟ وكيف أو ما هي مظاهر قوة اسم المسيح؟ هناك سببان للشق الأول من السؤال. أولهما أن المسيح حي اليوم، وهذا ما يميزه عن كل الأنبياء الذين سبقوه. كلهم ماتوا وعظامهم يبست بسوى المسيح، فهو الحي الذي قام من بين الأموات، وهو جالس عن يمين العظمة يشفع في المؤمنين. أما السبب الثاني لسر قوة اسم المسيح فهو أن المسيح رب. أوليس هذا ما نادى به بطرس نفسه حين قال، وقد درسنا هذا سابقا، قال: ليعلم جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. نعم، المسيح رب، لذلك لا غرابة أن يرتبط اسمه بالقوة الخارقة. الشق الثاني من السؤال هو: ماذا كانت مظاهر قوة اسم المسيح وما هي اليوم؟ الجواب بسيط: أولا، هناك خلاص الخاطئ، وهي أعظم معجزة، معجزة الخلق من جديد. وثانيا، هناك شفاء الجسد والنفس والروح. صديقي، المسيح ما زال يعمل اليوم كما بالأمس، فهل ندعه يعمل فينا ومن خلالنا؟ عود الآن إلى نص تأملنا، الآيات 10 من الفصل 3 من الأعمال. وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة 9. من الواضح أن الوقت كان وقت الذبيحة المسائية في الهيكل، عندما يدخل الكاهن ليقدم البخور مع صلواته. ولابد وأنك تذكر في الفصل الأول من إنجيل لوقا أن هذه كانت خدمة زكريا في الهيكل عندما أتاه الملاك لينبئه بحبل الإصابات. إذن الوقت وقت صلاة، وكان عدد لا بأس به من الناس مجتمعين في الهيكل للصلاة. وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل، ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. هذا الرجل ولد أعرج، وكان يؤتى به كل يوم إلى باب الهيكل الذي يقال له الجميل، ذلك الباب المصنوع من البرونز، والذي كان يوصل من ساحة الأمم إلى ساحة النساء في الهيكل كما يعتقد. ويا لها من مفارقة، الجميل بجانب الأعرج، ولا يستطيع الأعرج أن يجمل نفسه. قد يستطيع الإنسان أن يعمل أمورا جميلة كالباب الجميل، ولكنه لا يستطيع أن يجمل نفسه أو يحسن من نفسه، لا يستطيع أن يقاوم الطبيعة الفاسدة التي فيه. إذن كان هذا الرجل واقفا عند بوابة الهيكل يسأل صدقة من الناس، لسيما وأن إعطاء الصدقات كان عملا يستحق المكافأة بشكل خاص بحسب الديانة اليهودية. وهكذا كان الشحاذ يختار لنفسه مكانا ملائما يمكن أن يمر به العباد الأتقياء في طريقهم إلى الهيكل لأداء العبادة. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل، سأل ليأخذ صدقة. هذا يدل أن بطرس ويوحنا كانا يذهبان إلى الهيكل للصلاة حتى بعد يوم 50. أرجو أن تأخذ بعين الاعتبار هنا صديقي أن هذه المرحلة من تاريخ الكنيسة كانت مرحلة انتقالية، ما زال الرسل فيها يمارسون الديانة اليهودية، ويمكن أن نسميها المسيحية اليهودية. كانت فترة انتقالية بعد صعود المسيح ما بين اليهودية والمسيحية. طلب هذا المتسول منهما صدقة، فأجابا بطريقة توحي بأن لديهما شيئا يقدمانه له غير النقود، لسيما وأن جميع المؤمنين في ذلك الوقت كانت أملاكهم مشتركة، ولم يكن لديهم شيء لأنفسهم شخصيا. وهنا وجه الرجل انتباهه إليهما متوقعا أن ينال شيئا منهما، أما بطرس فأجابه: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح النصري قم وامشي. هذا يبين أن قوة يسوع المستمرة حلت على الرسل بالروح القدس الذي ابتدأ يعمل فيهم ومن خلالهم، كما ويبين قوة اسم يسوع الشافية. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه. لم يكتفي بطرس بدعوة الشحاذ للنهوض، بل مد يده وأقامه واقفا على قدميه، وتمت المعجزة وشفيت مفاصل الرجل وصار نشيطا. تلاحظ أن لوقا الطبيب كعادته يتفرد بذكر التفاصيل الدقيقة والطبية في سرده للمعجزات، وهنا يبين أن المشكلة كانت في رجليه وكعبيه. كان منظر الرجل وهو يمشي ويسبح الله برهانا للجماهير على أنه شفي حقا. كان شخصية معروفة جدا، بحيث أنه بعد قيامه بالاستعطاء عدة سنين لم يكن هناك مجال للشك في هويته ومن ثم في حقيقة شفائه. أحب أن أوضح التشابه بين حالة هذا الإنسان الأعرج وبين خلاصنا، فقد ولد أعرج كما أننا جميعا ولدنا عرجا من الناحية الروحية، عاجزين عن السير بطريقة ترضي الله. سقط آدم أبونا وانتقل عرجه إن صح التعبير إلى كل نسله. كما كان الرجل فقيرا معدما، ونحن نقف أمام الله خطاء مفلسين غير قادرين على سداد ديننا الرهيب. الرجل كان خارج الهيكل، كما أن كل الخطاة منفصلين عن الله مهما كان قربهم من باب العبادة. شفي الرجل تماما وفورا بنعمة من الله، ونعمة الله هي التي تشفينا تماما وفورا من داء الخطية المزمن. أعطى الرجل دليلا على شفائه بأن قفز وركض وسبح الله، والخاطئ المخلص والمغسل بدم المسيح لا يستطيع إلا أن يقفز فرحا بخلاصه ومخلصه وأن يشهد عن عمل الله في حياته. أرجو صديقي أن تكون قد نلت هذا الخلاص العجيب الذي صنعه الرب من أجلك. نتابع القراءة الآن ابتداء من العدد 11 وحتى نهاية الفصل 3. تفضلي يا ميسون.
وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا، تراكض إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان وهم مندهشون. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا؟ كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. إن إله إبراهيم وأسحاق ويعقوب، إله أبائنا، مجد فتاه يسوع الذي استلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل، ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات، ونحن شهود لذلك. وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب، وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله أباءنا قائلا لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره.
اندهش الناس مما حدث وابتدأوا يفسرون الأمر كما يحلو لهم، وهنا وقف بطرس ليصحح سوء الفهم ويشرح لهم كيف استطاعت قوة يسوع المقام من الأموات أن تشفي الرجل. وقد انتهز الفرصة حتى يقنع سامعيه بأن يسوع الذي قتله اليهود هو الذي تمجد من قبل الله، وهو ما زال يعمل بنشاط من خلال رسله وبقوة الروح القدس كما أسلفنا الذكر. أرجو مستمعي أن نأخذ بعين الاعتبار أننا ما زلنا في تلك الفترة الانتقالية بين اليهودية والمسيحية، وأن بطرس هنا يخاطب يهودا، وها هو يعود بسامعيه إلى العهد القديم ويقول لهم إنهم إذا آمنوا فإن النبوات ستتحقق فيهم. استمع إلى بعض هذه النبوات التي عرفها أولئك السامعون. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. زكريا 12:10. كانت هذه النبوة ستتحقق لو أتت الأمة إلى المسيح، لكنها رفضت دعوة بطرس في ذلك الوقت ورفضت المسيح، ولكن النبوة ستتحقق في يوم من الأيام. كذلك حزقيال النبي تحدث وقال: وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها وتسكنون الأرض التي أعطيت آباءكم إياها وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها. حزقيال 36:27-28. في إشعياء الفصل 12 يتكلم عن العبادة خلال الملكوت ويقول: تقول في ذلك اليوم أحمدك يا رب، لأنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. لاحظ العبارات الهائلة التي استخدمها بطرس في وصف المسيح: القدوس، البار، رئيس الحياة، نعم الشخص الذي أسلم بين يدي الرومان لم يكن شخصا عاديا البتة. وبطرس أيضا لا يسمح للفرصة أن تفوت ولا يتكلم عن قيامة المسيح. قد تكون الجلجثة والصليب هي آخر كلمة نطق بها الإنسان، أما القبر الفارغ فيبقى آخر كلمة لله، إذ مجد ابنه بالقيامة من الأموات وصعوده للسماء وإرسال الروح القدس بقوة ليعمل في أتباعه ومن خلالهم. شفاء هذا الرجل كان دليلا على أن يسوع حي وأن اسمه قوي يعمل المعجزات. وهكذا وبعد أن بدأ بطرس بتبكيت سامعيه على إسهامهم بقتل يسوع، فقد مضى يحاورهم بأنهم تصرفوا بجهل. ولابد وأنك تذكر يا أخي خطايا السهو أو الجهل التي تحدثنا عنها في سفري اللاويين والعدد، وكيف كان ممكنا للذي أخطأ سهوا أن يهرب إلى مدن الملجأ. تذكر أن المسيح صلى أن تغفر لهم خطاياهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. هذه خطية جهل أو سهو، وقد استجاب الآب هذه الصلاة ولم يرسل الدينون عليهم، بل أرسل روحه القدوس وأنشأ الكنيسة وقواها من أجل تبكيت الخطاة ليرجعوا إليه. بالحقيقة كان الله يتمم خطته من جهة المسيح، وقد استخدم اليهود دون علم منهم، لأنه في المجال الذي لا يستطيع الله أن يسود فإنه يفرض سيادته ليحقق مقاصده السامية. وبعد أن أعلن بطرس الجريمة المقترفة وشرح لهم طبيعة خطيتهم، قدم لهم غفرانا. هل سبق وشاهدت محكمة مثل هذه صديقي؟ محكمة يصبح فيها المدعي العام محاميا للدفاع وقاض يعفو عن المتهم. هذه محكمة الله أخي وصديقي. كان فكر بطرس أن يشجع السامعين على التحول إلى المسيح من أجل المغفرة. قال لهم: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. وهكذا أصبح بوسع اليهود الآن أن يتوبوا ويتطلعوا إلى بركات عودة المسيح وملكوته، ولكنهم لم يتوبوا بالطبع. لم تكن هذه رسالة جديدة عليهم، إذ مكتوب في نبوة إشعياء: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. توبوا أي غيروا فكركم ووجهتكم. التوبة هي أكثر من مجرد الشعور بالأسف، بل هي الشعور بالأسف لدرجة تترك فيها خطاياك. بعد التوبة قال لهم: ارجعوا، أي تحولوا إلى المسيح. والآن لاحظ رسالة بطرس: ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. هنا بطرس يدعو إلى توبة الأمة وليس الأفراد، ولو قبلت الأمة المسيح فقد كان سيعود حسب النبوات لتأسيس ملكه. ترى لو قبلت الأمة المسيح في ذلك الوقت كان سيرجع إلى الأرض؟ في الواقع لا يمكننا أن نجزم في الأمر مستمعي، فهذا من اختصاص الله وحده. طبعا كان الله بعلمه المسبق يعلم أن الأمة اليهودية لن تتوب، وهكذا انتقلت الرسالة من اليهود إلى السامرة والأمم إلى أقصى الأرض كما سنرى فيما بعد. يستخدم البعض عبارة أزمنة رد كل شيء ليدعموا معتقداتهم بأن الله في النهاية سيخلص الجميع، ولكن أزمنة رد كل شيء هنا تشير إلى رد الشعب القديم وتحقيق النبوات المتعلقة بذلك، ولا تشير في أي حال من الأحوال إلى استعادة الأشرار والفرصة الثانية التي قد يمنحها الله للهالكين بعد الموت. من العدد 22 إلى 25 من الفصل الثالث من الأعمال يذكر بطرس السامعين بأن موسى والأنبياء قد سبق وتنبأوا عن مجيء المسيح، تنبأوا بهذه الأيام، والمقصود بهذه الأيام حياة المسيح على الأرض وفرصة تقديم الخلاص. أنتم أبناء الأنبياء يقول بطرس، والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. لقد أعطيت هذه الوعود النبوية للشعب اليهودي، وتذكر مستمعي بأنهم كانوا ورثة العهد الذي قطعه الله مع إبراهيم، إذ وعدهم الله بالبركة لأنسال إبراهيم، ولكنه أكد أنه بواسطة نسل إبراهيم أي المسيح ستتبارك كل قبائل الأرض، أي أن البركة لن تنحصر في ذلك الشعب اليهودي الذي جاء المسيح إليه ومن خلاله، بل ستمتد إلى جميع قبائل الأرض، وهذا ما تم ويتم الآن، إذ نرى الناس من مختلف الجنسيات تقبل إلى المسيح وتقبله مخلصا. إليكم أولا، إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره، برد كل واحد عن شروره. وهنا يشدد بطرس على التوبة الفردية وليس الجماعية. لقد أقام الله المسيح لكي يتوب كل إنسان عن خطاياه، والدعوة هي لك فرديا أخي وصديقي لكي تتوب وتقبل المسيح مخلصا شخصيا. أرجو أن تعمل ذلك الآن وقبل فوات الأوان.